ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هيبدأ يتكلم عن باب الشروط في النكاح، وده باب مهم جدا، باب الشروط في النكاح. قال: والشروط في النكاح يا إما هيكون شرط صحيح يا إما هيكون شرط فاسد. قال: والشروط في النكاح قسمان: صحيح كشرط زيادة في صداق، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ. يعني تقول له أنا مهري مثلي مثلا 100,000، لكن أنا هاخد 150,000، فيتفق على هذا ويقول له خلاص أعطيك 150,000. طب إذا أخل بذلك نقول له خلاص، فإن لم يفي بذلك فلها الفسخ كشرط زيادة في صداق. ده مثال يضربه هو. فإن لم يفي طبعا، يعني إن أحق ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج، ده الأصل. طيب قال: وفاسد يبطل العقد وهو نكاح الشغار. جوز اختك وجوزك اخته ما يبقاش في مهر بيننا، هذا جوز زوجه وليته على ان زوجه الاخر وليته، ولا مهر بينهما، هذا لا يحق لك. انت تتاجر بهذا، اقول له يا فلان يا زيد زوجني اختك وازوجك اختي، او زوجني بنتك وازوجك بنتي، ولا صداقه بينهم. والتحليل، التحليل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوج آخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. التيس المستعار يكون طلقها 3 مرات فيأخذها يعقد عليها فقط لأجل أن يحلها للزوج الأول. ونحوهما طبعا كزواج المتعة وهي محرمة، أن يتزوجها لأجل يكتب في العقد: أنا أتزوجك شهرا أو سنة. ففي فاسد، الفاسد نوعين: فاسد يبطل العقد وفاسد لا يبطل العقد. فاسد الذي لا يبطل العقد كشرط ألا صداق، يقول لنا أنا هتجوزك وملكيش مهر، سأتزوجك وليس لك مهر. الله عز وجل يقول: وآتوا النساء صدقاتهن. فهذا شرط فاسد ولكنه لا يبطل العقد، لا يبطل العقد. قال: ولا نفع هتجوزك ولا هعطيك مهر ولا هنفق عليك. لا، أنت مكلف أنك تنفق عليها وتعطاها مهر، هذا كله مما لا يصح. قال: وفاسد لا يبطل العقد كشرط ألا صداق ولا نفقة، وأن يقيم عند وأن أو أن يقيم عندها أكثر من زوجاته، أو يقسم لها أقل، فيصح النكاح دون الشرط. نقول الشروط كفاسدة لكنها لا تبطل، ونبطل هذه الشروط، ونبطل هذه الشروط. طيب ثم قال: وعيوب النكاح. وهنا يتكلم في فصل في عيوب النكاح. عيوب النكاح، العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ لأحد الزوجين. في عيوب كده ما تنفعش نقول يعني من حقك، الناس غشونا يا جماعة، فمن حق ان انا ايه افسخ العقد. قال: وعيوب النكاح 3 انواع، احدها مختص بالرجل. يعني ايه مختص بالرجل؟ يعني عيوب موجودة في الرجل فبسببها يمكن ان تفسخ المرأة النكاح، كجب رجل مقطوع الذكر، كل الذكر او بعض الذكر، او عنة يعني عاجز عن الإيلاء يعني لا ينتصب مثلا، او مخصي مثلا، سواء بقطع او سلت او ردت كما كان يحصل في الممالك في قصور الخلفاء. قال: أو عنة فلها الفسخ في الحال، لأن هذا أعظم مقاصد النكاح الجماع، إلا أنه يؤجل من ثبتت عنته منذ ترافع إلى سنة كاملة. يعني النهاردة تقول تذهب للقاضي وتقول: يا سيادة القاضي أنا متضررة، فإن هذا الرجل لا يستطيع الجماع، فهنا القاضي يؤجلها سنة. يعني إيه سنة؟ لماذا سنة؟ قالوا لتدور على الفصول الأربعة، إن في ناس بتنشط في الصيف ولا تنشط في الشتاء والعكس، وناس بتنشط في الربيع ولا تنشط في، وهكذا. قالوا يؤجلها إلى سنة كاملة، وعرفنا سبب السنة، يؤجلها إلى سنة كاملة. بعضهم قال لسنة، طب إذا قعدت سنة ولم يطأها فيثبت لها حين ذاك الفسخ، يثبت لها حين ذاك الفسخ. هذه العيوب الخاصة بالرجل. قال أما العيوب الخاصة بالمرأة كسد فرج، طب هو إيه الفايدة؟ يعني هو تزوجها وفرجها مسدود فلا يمكنه الجماع، وهذا من أعظم مقاصد النكاح، بل هو صلب مقاصد النكاح. قال كسد فرج رقاء مسدودة الفرج، وقروح سيالة، قروح سيالة تمنعه أن يجامعها، يعني لا تبرأ منها باستمرار في سيلان دم أو غيره أو قروح أو روائح سيئة، فهنا تخول الرجل فسخ النكاح. قال وقروح سيالة ونحوهما في فرج، ونحوهما في فرج. العيوب دي كلها إيه؟ يعني يحق له معها أن يفسخ. ونحوهما في فرج يعني ونحوهما قروح سيالة ونحوهما كالبخر، أحيانا البخر الفرج تخرج منه روائح سيئة أو ما شابه ذلك، أو كانت مستحاضة باستمرار يخرج منها الدم باستمرار. الثالث مشترك بينهما، هناك عيوب مشتركة فيحق له ولها أن تفسخ، كجنون، هو مجنون أو هي مجنون، ومن الجنون الصرع كذلك، والجذام، الجذام مرض يصيب الجلد وتتساقط معه الأعضاء وهو معدي، وبرص وهو يعني يصيب لون الجلد، بياض مكروه يصيب لون الجلد. فهنا لكل منهما الفسخ بما ذكر ونحوه مما يتعلق بالنكاح، استطلاق البول مثلا، استطلاق البول باستمرار، والنجو باستمرار يعني يخرج منه بول أو يخرج منه براز أو البواسير أو وهكذا أشياء كثيرة، في ريح منكرة تخرج منه، البخر، كل هذه الأشياء كذلك، البخر، بخر الفم نفسه، كانت يعني بخراء أو أبخر، يعني أبخر يعني إذا تكلم لا تقرأ أحد فمه، هذا مما يحق لأحد الزوجين أن يفسخ إذا كان موجود في الآخر، هذا أمر لا يطاق ولا يستطاع، إن كانت تطيقه أو كان يطيقه خلاص الأمر بسيط، أما إن كان لا يطيق فلا يبقى عليها ولا تبقى عليه إن أرادت ذلك. ثم قال يسن تسمية الصداق في العقد وتخفيفه، يسن تسمية العقد يعني تسمية الصداق، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فيقول أنت صداقك مثلا 100,000 أو مليون أو 500,000 أو 50,000، يسميها كذا. وتخفيفه لأن أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. وقالوا يستحب أن لا ينقص عن 10 دراهم، ويستحب يكون يعني من 400 إلى 500 درهم، وقالوا هو صداق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فيستحب التخفيف. وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا، يشترط أن يكون معلوم وقادرا على تسليمه، يكون هو قادر على تسليمه، مقدور على تسليمه، وأن يكون له قيمة مالية. وكل ما صح ثمنا، كما يقول كل ما صح ثمنا، أي شيء ثمن بقى، أعطاها إناء، أعطاها فرسا، لا يشترط أن يكون دراهم، أو أجرة صح مهرا يعمل لها في عمل يعمل لأبيها، هذا كله إنه أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال وإن لم يسمى أو بطلت التسمية وجب مهر المثل بعقد. هنا هو ما سماش المهر، ما قالش هديكي 50 ولا 100 ولا، طب إيه، طب نعمل إيه؟ هتبقى مشكلة كبيرة خالص، دي هتبقى مشكلة كبيرة. فماذا نفعل هنا؟ لو طلقها مثلا أو اختلفوا أو أرادت صدقها، قال وجب مهر المثل بعقد، يعني بمجرد العقد، مجرد العقد يجب مهر المثل. طب هنعرف مهر المثل ازاي؟ شوف بنت خالتها، بنت عمتها، البنت اللي في نفس البيئة، آخر واحدة من عائلتها، كيف تزوجت وكم كان مهرها، فنعطيها هذا المهر. قال وإن تزوجها على 1,000 لها و1,000 لأبيها صح، يجوز للأب أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه، ده بالنسبة للبنت. أما الأخت فلا يجوز. قالوا يجوز للأبي أن يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه، أما أخته فلا يجوز. قال وإن تزوجها، يجوز أن يكون كل الصداق له بشرط أن يكون الأب يعني ممن يصح تملكه من مال ابنته، ممن يصح تملكه من مال ابنته. قال وإن شرط لغير الأب شيء فالكل لها، إن هو الأب بس اللي يصح، ويصح تأجيله الكل أو بعضه، زي ما بيحصل عندنا في أعرافنا، يقول أنه يمهرها صداقا معينا ويقول يحل بأحد الأجلين، الموت أو الطلاق. وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، يعني قال لك حين يتيسر مثلا، يبقى في الفرقة يجب أن يعطيها المال في هذه الحالة إذا افترق عنها، يعني إذا طلقها هنا يعطيها الصداق. يقول رحمه الله فصل، هيبدأ يتكلم عن الوليمة. الوليمة اسم لطعام العرس خاصة، هو الزفاف، لأن طعام العقيقة حاجة، طعام في أطعمة أخرى معروفة، فالوليمة للعرس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاء، لما أخبره أنه تزوج قال أولم ولو بشاء. قال الوليمة سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفعلها. وفي الإقناع سنة ولو بشيء قليل، كمدين، كمدين، جمع مسنة مد، يعني مد ومد، مدين من شعير. ويسن أن يولم بشاه، والأولى الزيادة عليه يزيد، يعني يؤكل الناس وطعم الناس والأشياء العظيمة. العجيب جدا أن الناس الآن يا إخوة يعني يصنعون كل شيء، يعني أفراح وقاعات وأشياء كثيرة جدا، ولكن يهملون في هذه السنة طعام الناس. فتسن الوليمة بعد الدخول، هذا قول الإقناع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يولم في الصباح. القول الثاني بمجرد العقد تجوز الوليمة. قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر ولا منكر. الأصل أنك تجيب، يعني الأصل الإنسان يجيب ما لم يكن هناك منكرات وما لم يكن هناك أشياء تغضب الله تبارك وتعالى. قال والإجابة إليها في المرة الأولى واجبة إن كان لا عذر. والنبي قال من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما، الوليمة في أول يوم حق، وفي اليوم الثاني مكرمة، وفي اليوم الثالث رياء. فالوليمة أن تكون يوم أو يومين، يعني لا تزيد عن ذلك، ولا يكون هناك منكرات موجودة. بعض هذه المعازف والأغاني والقمار ومثل هذه الأشياء، والنفس ولا يكون هناك خمر طبعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر، يدار عليها بالخمر. قال ويلزم كلا من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف، ده الأصل، وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ويلزم كلا من الزوجين عشرة الآخر بالمعروف وألا يماطله بما يلزمه. يعني ايه بما ألا يماطله بما يلزمه؟ يعني ايه؟ انك يعني للأولاد وللزوجة عليك النفقة والطعام والشراب والسكن ومثل هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وقال كفى بالمرء إثما أن يحبس عن من يملك قوته، كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ويحسن إليها بقى، يعني ألا يماطله حقوقه إذا طلبها للجماع، إذا طلبها للفراش. أي امرأة يعني دعاها زوجها للفراش فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح، هكذا. وألا يماطله بما يلزم، كل واحد يؤدي ما عليه من حقوق واجبات. قال وحق الزوج على الزوجة أعظم من حقها عليه، كما قال تعالى وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال تعالى وليس الذكر كالأنثى، فمسألة معروفة، فهذا حق مقرر الكتاب والسنة والإجماع. قال وعليه التسوية بين الزوجات في القسم وعماده الليل. يعني القسم بالليل، هو يذهب إلى الليل هنا وإلى الليل هنا، النهار ملك للزوج يتصرف فيه كيف شاء ولا يظلم، فيسوي بينهن في المبيت. قال وعليه التسوية بين الزوجات في القسم، فيجب عليه ذلك. قال وعماده الليل إلا في حارس، واحد بيعمل بالليل، شغال في مصنع بالليل، بيحرص، بيعمله بالليل، فيكون القسم بالنهار، فيكون القسم بين الزوجات بالنهار. قال وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، وإن تزوج بكرا أقام عندها سبعا، فالبكر سبعة والثيب ثلاثا. وفي صحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السنة إذا تزوج، أن أنس قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم ضار يعني ثم قسم بقى بحسب القسمة بقى، ممكن يقسم يومين يومين، أسبوع وأسبوع، يوم ويوم، وهذا الأفضل أفضل القسم. قال والنشوز حرام، قال الله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالنشوز حرام، النشوز بمعنى أن تعلو المرأة على زوجها ولا تطيعه وتمنعه حقوقه، إذا ظهر عليها النشوز لا نفقة لها، والنشوز بمعنى أنها تعصيه فلا تطيع أمره. قال والنشوز حرام وهو معصيتها إياه. ثم قال باب الخلع، باب الخلع، قال رحمه الله تعالى باب الخلع، الخلع لغة النزع، الخلع لغة هو النزع، خلعه يعني نزعه، واصطلاحا هو طلاق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج بألفاظ مخصوصة كما سيأتي معنا. يبقى خلعته بقى، فائدة الخلع ان هي الله عز وجل الطلاق بيد الرجل، طب الخلع هي تطلب الخلع على وجه لا رجعة فيه ولا تحسب طلق، في هذه الحالة بتخلص نفسها، كان بخيل بخل شديد يضربها يؤذيها يمنعها حقوقها يعضلها يعنتها، تختلع منه. يعني ايه تختلع منه؟ يعني تقول له خذ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثابت بن قيس قال لامرأته رد عليه الحديقة وقال له طلقها تطلقها. ومنهم طبعا من يرى الخلع انه يحسب طلقة، انه يحسب طلقة. قال باب الخلع، ففائدة الخلع تخلصها من الزوج على وجه لا رجعة فيه ولا تحسب طلقة. قال يباح لسوء عشرة، سواء كان سيء الخلق أو سيء الخلق، يعني امرأة مثلا طبغت زوجها بغض شديد لم تره أو لم تستطع أن تتقبل يعني شكله، وجهه قبيح أو ما شابه ذلك، أو كان في شيء معاب، ففي هذه الحالة يجوز لها أن تختلع. قال يباح لسوء عشرة ونحوها، سواء الخلق والخلق، ويكره مع استقامة. لا قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال ويكره مع استقامة. يوم امرأة طلبت زوجها طلاقا من غير مباس فحرام عليها راحت الجنة، فخلاص الرجل مستقيم ويؤدي ما عليه ويؤدي واجباته، خلاص يكره مع استقامة، يكره. طبعا يحرم ان رجل يجبر امرأته، يجبر ازاي؟ هو لن يجبرها حقيقة، لن يكون لها اختلعي، لكن يضيق عليها ويضربها ويؤذيها ويمنع حقوقها حتى يلجئها الى ذلك. في هذه الحالة الله عز وجل قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقوم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقوم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، اللي هو الخلع بقى. قال هو بلفظ خلع أو فسخ، وهو بلفظ خلع أو فسخ، الخلع طلاق أو فسخ، هل نحسب الخلع من الطلاقات أو لا؟ الحنابلة بيقولوا ان الخلع بينقسم قسمين، القسم الاول خلع بلفظ الخلع او بلفظ الفسخ او بلفظ المفاداه، فهذا يعد فسخا ولا يعد طلاقا، كما لو قالت خالعني بألف فقال خالعتك فاعطته الألف فهذا يعد فسخا ولا يعد طلاقا، وكذلك ما كان بلفظ الفسخ او بلفظ المفاداه. والخلع اللي هو بلفظ الطلاق، كما لو قالت طلقني بألف فقال طلقتك او كان بنيه الطلاق فنوى بقلبها ان ذلك اللفظ طلاق فانه يقع طلاقا، فانه يقع ايه يا شباب؟ انه يقع طلاقا. قال ويكره بأكثر مما أعطاها، أنت أعطتها ألف ما تاخدش أكثر من ألف، هذا مكروه، إلا بقى لو الأمر على طلعت بك الألف وفوق ألف وطلقني يا أخي خلصني. قال ويكره بأكثر مما أعطاها. ثم قال طبعا الجمهور بيقول الزيادة جائزة بلا كراهة، إن هي تزيد تقول له هديك الألف وأعطيك فوقه شيئا. قال ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه، هو المكلف وغير المحجور عليه، ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه، يجوز المرأة أن تبذل عوض الخلع من مالها، ويجوز أن يبذل عوض الخلع رجل أجنبي، كما لو علم شخص أن امرأة لا تريد رجلا فأراد أن يفتديها منه لكون أخوها مثلا أو ابن عمها، فراح للزوج وقال له عمي خلعها وهديك، فيصح بشرط أن يكون الباذل للمال ممن يصح تبرعه، يعني بالغ عاقل رشيد غير سفيه وغير محجور عليه، جائز التصرف يعني. قال: ويصح بذل العوض ممن يصح تبرعه من زوجة أو أجنبي وبمجهول ومعدوم، وبمجهول ومعدوم، يعني يجوز أن يكون العوض من الأمور المعلوم أو من الأمور المجهول أو من الأمور المعدوم. لو قالت المرأة لزوجها طلقني ولك ثلاث بطون من ناقتي، فهنا ده أمور معدومة لسه، أو قالت خلعني بثلاثة بطون، ده يصح لأن هذا ليس من مسائل البيع بحيث نشرت له، لا يكون هناك غرر، ده ينفع، ده قال يصح هذا. لا بلا عوض، لأن هنا ليه؟ لأنه ليس من عقود التبرعات، هو من عقود المفاوضات، مفاوضة لازم أن يكون في عوض. ولا بمحرم، خالعني وأعطيك دنا من خمر، محرم. ولا حيلة لإسقاط الطلاق، يصح إذا كان حيلة، طبعا هذا كلام. قال: ولا حيلة لإسقاط الطلاق، يعني لو استعمل الخلع كحيلة من أجل إسقاط الطلاق فإنه في المذهب لا يسقط الطلاق بهذا ويثبت في زمنه. يعلق طلقها بدخول شهر رمضان، فلما جاء شهر جمادة خالعها من أجل ألا تحتسب الطلقة التي في رمضان، فلما جاء شهر شوال قام وعقد عليها عقدا جديدا، فحينئذ أصبح زمن الطلقة في غير وقت الزوجي، فاستعملوا الخلع حيلة لإسقاط الطلاق. في المذهب أن هذا لا يسقط عدد الطلقات، وعند الجمهور يقولون الخلع يحتسب طلقة، والأظهر من أقوال أهل العلم أن الطلاق غير معتبر، وذلك لأن الطلاق وقع على امرأة ليست بزوجة، ومن شروط صحة الطلاق أن يقع على زوجة. طيب، قال: وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. طلقت بعطيته يعني لو قعدت وقت طويل، طلقت بعطيته ولو طلاق. الطلاق المعلق بعوض يأخذ أحكام الخلع في الإبانة، إذا قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فتطلق بمجرد الإعطاء، وإن تراخت وليس له أن يتراجع عن هذا الشرط، فمتى أعطته صار طلاقا بائنا، صار طلاقا بائنا. يعني إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته ولو تراخت. يعني إذا قال الزوج لزوجته متى أعطيتني ألفا فأنت طالق، فإنه إذا لم تعطيه شيئا لم تطلق، وإذا أعطته ألفا ولو بعد سنين فإنها تطلق، وكذلك لو استخدم أي أداة من أدوات الشرط مثل إذ أو إن. طب ما المراد بالاستثناء في قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا الآية نزلت في أخذ الزوج من الزوجة بعض المال، فإن الله حرم على الزوج أن يأخذ من زوجته شيئا من المال، لكن يجوز في الخلع أن يأخذ من زوجته بعض المال. فإذا خشيت المرأة ألا تقوم بحقوق الزوج لأنها تكرهه، فتخشى إذا بقيت معه ألا تقوم بحقوقه فيلحقها الإثم، هنا يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته عوض الخلع. ومثل ذلك ما إذا طلق الزوج زوجته ثلاثة فنسي، طلق الزوج زوجته وظن أن الزوجة لا زالت باقية في ذمته، وهي قد علمت بأنه قد طلقها ثلاثا، فلا يجوز لها أن تبقى معه، فلو بقيت معه لكان في اعتقادها أنها بقيت على إثم ومعصية، ومن ثم يجب عليها أن تفتدي منه بالخلع لئلا يتوصل إلى أمر تعتقد أنه محرم في حقها. وأنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة في هذه الليلة المباركة، ونبدأ في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى بكتاب الطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.